بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في الدرس التاسع من العقائد، البحث العقائدي في كتاب الشيعة في الإسلام للسيد العلامة الطباطبائي، يتكلم عن الإمامة في باطن الأعمال، يعني أن هناك قيادة وزعامة للأئمة عليهم السلام لأمتهم لبواطن الأعمال، كما أن هناك قيادة لظواهر الأعمال. يعني أنه عندما نرجع إلى عمل الإنسان من محاسن وقبائح، فنجد أن الدين يرشد الإنسان إلى العمل الحسن ويبعده عن العمل القبيح، وهناك قيادة للأئمة في لأعمال الإنسان، هذا حسب الظاهر. ولكن هذا الظهور هو يبني باطن الإنسان، كما ذكرنا سابقا أن لكل شيء ظاهر وباطن. ويستفاد من الآيات القرآنية وأقوال الرسول صلى الله عليه وآله أن هذا الدين الذي يشتمل على حقائق وظاهرة، حقائق ومعارف ظاهرة له، وندركها حسب الظاهر، ندرك ظواهرها، له أيضا إدراكات و حقائق باطنة تفوق إدراكنا الاعتيادي. نعم، الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الحقائق بتعابير بسيطة تلائم أفكارنا لكي يتسنى لنا إدراكها أو إدراك ظواهرها، ولكن هناك حقيقة باطنة فوق إدراكنا العقلي. وأيضا بالنسبة إلى الأعمال، الأعمال أيضا، الأعمال الحسنة والسيئة، هذه الأعمال تولد حقيقة في باطن الإنسان، تبني حقيقة الإنسان، باطن الإنسان. وكما ذكرنا سابقا أنها تبني، هذه الأعمال تبني الحياة الأخروية للإنسان، تلك الحياة الباطنية هي الحياة الواقعية للإنسان. ثم الإمام الذي يرشد الإنسان على مستوى أعماله الظاهرية هو في الواقع يقوده لبناء الحياة الأخروية المطلوبة عند هذا الإنسان. ولذلك الإمام هو قائد ومرشد للسعادة الدنيوية والأخروية، لأنه يبني من خلال ظاهر الأعمال، يبني ماذا؟ باطن هذا الإنسان وحياته الباطنية. ثم يؤكد السيد العلامة أن هذا البناء وهذه التبعية ولزوم طاعة الإمام، لأنه يبني هذا الباطن الذي نحن لا ندركه، وأن عقولنا قاصرة عن إدراك هكذا حياة أخروية وهكذا سعادة أبدية. ولذلك يستلزم منا أن هذا القصور في الإدراك يستلزم أن نطيع بدون أن نستفسر، لأننا لا نفهم إلا ظواهر الأمور. ويشبه سيد العلامة الإنسان في حياته مع الإمام وعلاقته بالإمام كالطفل عندما يستجيب إلى مربيه، عندما يستجيب إلى أبيه إلى أمه، فإنه عندما يكبر سوف يدرك ما كان السبب الذي كان يجعل أبوه وأمه يوجهون إلى عمل معين. في طفولته ما يدرك، ولكنه عندما يطيع يصل إلى خيرات ذلك العمل. نفس الشيء بالنسبة إلى الناس وعلاقتهم بالإمام وعلاقتهم بالمرشد وعلاقتهم بالنبي، كذلك بالنسبة إلى المريض والطبيب. المريض كل ما يريده هو أن يصل إلى الراحة، أن يصل إلى الصحة، أن تتحسن صحته، ولذلك هو يستجيب لأوامر الطبيب دون أن يفهم لماذا يقدم له هذه الأوامر أو يستفسر عن كل أمر من الأوامر، لأنه يريد الغاية فقط. إذن الإنسان أيضا عندما يدرك بأن له حياة باطنية، وهذا يعني أن المعاد يعتبر مبدأ لتصديق بالإمام، عندما يدرك الإنسان بأن له حياة أخروية فإنه يستجيب ويؤمن بهذه الحياة الآخرة، فإنه يستجيب إلى الإمام الذي يوصله إلى تلك الحياة، حتى لو لم يفهم كل ما يقول له الإمام، وإنما يطبق أوامر الإمام ويجتنب ما ينهى عنه الإمام من أجل الوصول إلى الغاية. ولذلك في القرآن يؤكد على استجابة الناس، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة الإنسان في الاستجابة، حياة الإنسان في الطاعة، حياة الإنسان في الانقياد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. أن هذه الأعمال التي الآن في ظهرها لها باطن سوف نجده يوم القيامة، إن خير فخير وإن شر فشر. وهناك آيات كثيرة تؤكد على أن الإنسان كثيرا ما يلتفت إلى الظاهر ويغفل عن باطن أعماله، وكثيرا ما يلتفت إلى الحقائق الظاهرة ويغفل عن الحقائق الباطنة، في حين أن لكل ظهور بطون، ولكن عقل الإنسان لا يصل إلى كنه ذلك الباطن، ولذلك هو يحتاج إلى المرشد، النبي أو الإمام. ثم يؤكد السيد العلامة أن هناك مرشدين، المرشد العادي المبلغ العادي غير النبي والمعصوم، المرشد غير المعصوم قد يدعو الناس إلى شيء ولا يعمل به، ولكن المعصوم هو عين الحقيقة، هو عين الباطن، ولذلك هو يدعو الناس لما يعمل به، بل هو خير من يعمل بهذا بالأوامر والنواهي الإلهية، هو خير من يستجيب لله، ولذلك يصبح هو عين الحقيقة، هو عين الدين، هو ميزان الدين، لأنه هو العامل بالدين، هو الذي اندمج بهذا الدين، فأصبح ما باطن هذا الدين ظاهر عنده وظاهر فيه. فيستنتج السيد العلامة من هذا الذي ممكن أن نعتبره دليل آخر على ضرورة الإيمان، وهو أن الإيمان محيط بظاهر الدين وباطنه، في حال أن الإنسان قاصر عن الإحاطة بباطن الدين، سواء كان على المستوى النظري يعني الحقائق، أو على المستوى العملي الأعمال وما يجب أن نفعله وما يجب أن نتركه، أوامر والنواهي الإلهية. ثم يستنتج السيد العلامة أن النبي أو الإمام لكل أمة يمتاز بالسمو الروحي والاندكاك في الدين والحياة المعنوية الرفيعة، وهو خير الناس في زمانه. أيضا هؤلاء القادة يتميزون في مجتمعهم ويعرفون، ويثق فيهم المجتمع ويعرفون بأنهم أفضل من سواهم. إذا يتميز على المستوى الروحاني وعلى المستوى الأخلاقي والعلمي. وأيضا هذا القائد الذي يصبح قائدا بأمر الله هو قائد في الحياة الظاهرة وفي الحياة الباطنة على المستوى النظري وعلى المستوى العملي. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إذا على مستوى الأمر الإلهي، على مستوى العوالم، على مستوى الحقائق، هم محيطون بهذه الحقائق ويهدون الناس إليها، وعلى مستوى الفعل، فعل الخيرات أيضا هم محيطون بالأوامر والنواهي الإلهية. ثم بعد هذا التأسيس إلى الإمامة العامة، يبدأ السيد العلامة في الإمامة الخاصة، ويقول أئمة الإسلام وقادة، إذن الأئمة في الإسلام، القادة في الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، ما زال ولا يزال هناك إمام معين في كل زمان من قبل الله في الأمة الإسلامية. وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله تصف الأئمة وعددهم، وأنهم من قريش، وأنهم من أهل بيته صلى الله عليه وآله، وأن منهم المهدي وهو آخر هؤلاء الأئمة. وهناك نصوص صريحة من الرسول صلى الله عليه وآله تصرح بأسماء الأئمة، وأيضا تصرح بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام عليه. وكل إمام أيضا ينصص على الإمام الذي يأتي بعده. إذا سلسلة الأئمة متصلة، وكل إمام يذكر من هو الإمام بعد الذي نصبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله أخبر بسلسلة الأئمة، ثم كل إمام يثبت ويثبت وينصص على الإمام الذي يأتي بعده. وبناء على النصوص المذكورة، فإن الأئمة 12 أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم المهدي الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف وعليهم السلام جميعا. ثم يبدأ السيد العلامة في موجز عن حياة الأئمة. في هذا الموجز في الواقع يبين سيرة الأئمة ويشير إلى أنه من الضروري لكي نعتقد بالإمام ونؤمن بالإمام، أي إمام، نحن يجب أن نؤمن بجميع الأئمة، أي إمام من هؤلاء الأئمة حتى نؤمن به يجب أن يكون لدينا ولو إطلالة عامة عن سيرته وعن مميزاته. يعني الآن نحن ذكرنا في الإمام العامة بأن كل إمام هو أفضل أهل الزمان على المستوى العلمي والأخلاقي وعلى المستوى الروحي والمعنوي، وبالتالي يجب أن يكون واضح عندنا كل إمام ماذا كان مستواه في هذه الأبعاد. مثلا بالنسبة إلى، يبدأ بالإمام الأول وهو أمير المؤمنين عليه السلام. يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام تربى في حجر الرسول صلى الله عليه وآله، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، وأول من استجاب له في قومه في حديث الدار. وأيضا يذكر عن أنه هو من بات في فراشه واستخلفه الرسول صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يهاجر إلى يثرب، وهو الذي رد الأمانات إلى أهله كما ذكرنا سابقا. وأيضا تزوج من فاطمة عليه السلام وأخاه الرسول صلى الله عليه وآله عندما أخ بين الأصحاب، وأيضا جاهد مع الرسول صلى الله عليه وآله في كل المعارك ما عدا غزوة تبوك على مسألة شجاعته. بعد الرسول صلى الله عليه وآله عزل عن الخلافة لأسباب ذكرها عامة المسلمين، منها مثلا أنه لا يزال شاب وأنه لطخت يديه بقتل صناديد العرب، وبالتالي هناك كثير من يتحامل عليه فلن يستجيبوا له وسوف يحدث الانقسام لو أن أمير المؤمنين أخذ الخلافة، وغيرها من الأعذار الواهية. وأيضا عندما عزل عن الخلافة فإنه بدأ بطريق خاص في سلوك طريق خاص في الإمامة وهو تربية الخواص، واستغرق ذلك 25 سنة وهي مدة خلافة الخلفاء الثلاثة الأوائل، إلى أن جاء الناس وبايعوه بالخلافة. ثم بدأت في خلافته الخلافات الداخلية وقام بكثير من الإصلاحات الداخلية، بدأ بالإصلاحات الاقتصادية وإصلاح الولايات مما أدى إلى اعتراض كثير من من كانوا قادة في زمن الخلفاء السابقين، فبدأت الحروب الداخلية، وخاض أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث حروب من أجل إصلاح الأوضاع الداخلية في الدولة الإسلامية: حرب الجمل، حرب النهروان مع معاوية، وأيضا استشهد سلام الله عليه في حربه مع الخوارج. بعد هذه الحرب بقي بعض الخوارج وترصد له في شهر رمضان أحد الخوارج في الكوفة فضربه بالسيف في بسجد الكوفة واستشهد سلام الله عليهم 21 من الشهر نفسه. ثم ينتقل السيد العلامة إلى البعد العلمي، يقول أنه كان أعلم الصحابة وأعلم المسلمين وكان معروف بقدرته العلمية، وقد ذكرنا سابقا في أبحاث من هذا الكتاب كيف أن كان الخلفاء يعتمدون عليه في القضاء وفي المسائل العلمية وفي المناظرات. أيضا هو أول من فتح الاستدلال الحر وأول من أدخل البحوث الفلسفية من الخلفاء في المعارف الإلهية، وأسس إلى القواعد العربية حفاظا على القرآن الكريم وغيرها من المسائل العلمية التي أشار لها السيد العلامة والتي فاضت لها الكتب. ينقل أن لم يتكلم التاريخ عن شخصية بعد الرسول صلى الله عليه وآله في العظمة مثل شخصية الرسول صلى الله مثل شخصية الأمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا عرف بالشجاعة حيث أنه في أوقات الفزع والخوف التي كان فيها يهرب المسلمين كان ثابت القدم، وكان يتصدى لحملات العدو، مثل خاصة في حرب حنين وخيبر والخندق. في معركة خيبر أيضا معروفة هذه المعركة بأنه تناول حلقة الباب واقتلع الباب وهزه ورماه جانبا. وأيضا في فتح مكة أنه لم يجرؤ أحد على الاقتراب من هبل قبل ذلك اليوم، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام أمره الرسول صلى الله عليه وآله بالصعود على أكتافه ليسقط صنم هبل الذي كان كبير الحجم ووزنه ثقيل أيضا، وكان فوق الكعبة فأسقطه أمير المؤمنين عليه السلام. أيضا في التقوى وفي العبادة، كان عندما يتكلم أحد عن عبادة أمير المؤمنين عليه السلام عند الرسول كان يقول: لا تسبوا عليا فإنه ممسوس في ذات الله. وغيرها من الأحداث التي كانت تنقل في كتب السير والتاريخ عن أمير المؤمنين عليه السلام. بالنسبة إلى عمله، كان يكثر من ويحب زراعة الأراضي ثم يجعلها وقف للفقراء والمحتاجين. الإمام الثاني هو الإمام الحسن عليه السلام، ابن الإمام علي عليه السلام. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله يسميهم ولداي، واحتراما لذلك كان يقول أمير المؤمنين لأبنائه أن الحسن والحسين ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أبناء غير الحسن والحسين، كان يقول لهم الحسن والحسين ولدا الرسول صلى الله عليه وآله. وبعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وصل الإمام الثاني إلى مقام الخلافة والإمامة، وذلك عملا بوصية الإمام علي عليه السلام ووصية الرسول صلى الله عليه وآله، حيث التنصيب في الإمامة تنصيب إلهي وحياني. وكان خليفة ظاهرا 6 سنوات، ثم استمرت خلافته غير الظاهرية عندما حدث ما حدث مع معاوية الذي جهز جيش لمحاربة الحسن، فحاربه بحجة المطالبة بالثأر لدم عثمان، وأجبر الإمام الحسن عليه السلام على الصلح، ووضع شروط لذلك الصلح، إلا أن معاوية لم يلتزم بأي شيء منها، بل ألغى كل شروط الصلح وبدأ الاضطهاد لأهل البيت عليهم السلام وللشيعة خاصة. عاش الإمام الحسن مدة إمامته التي هي 10 سنوات في جو من الشدة والاختناق، إلى أن استشهد على يد زوجته بالسم، وذلك في سنة 50 للهجرة. يأتي الإمام الثالث هو الإمام الحسين عليه السلام أيضا، الذي ولد في السنة الرابعة، يعني بعد سنة من ولادة الإمام الحسن. بعد استشهاد الإمام الحسن وصلت إليه الإمامة بأمر من الله سبحانه وتعالى، وب تنصيب وبتثبيت من الإمام الحسن عليه السلام. مدة إمامة الإمام الحسين 10 سنوات أيضا. أيضا في خلال هذه ال10 سنوات في زمن معاوية عاش الإمام الحسين عليه السلام حالة الاضطهاد والاختناق، كما كان الإمام الحسن عاش 10 سنوات أيضا. الإمام الحسن 6 أشهر تولى الخلافة الظاهرية ثم استمرت إمامته، ولكن الخلافة كانت لمعاوية. الإمام الحسين عليه السلام أيضا كانت خلافته 10 سنوات، كانت السنوات الأولى إلى ال6 أشهر الأخيرة في زمن معاوية، وكان أيضا يعيش حالة من الاختناق والاضطهاد، إلى أن جاءت توفي معاوية وجاءتنا خلافة يزيد تقريبا في منتصف سنة 60 للهجرة. عندما استخلف معاوية يزيد أمره، طبعا معاوية أخذ البيعة ليزيد ولكنه لم يتعرض للإمام الحسين عليه السلام، وأمر يزيد بأن لا يتعرض للحسين، ولكن يزيد لم يستجب. وبعد أن مات معاوية قام يزيد بإرسال الرسل إلى الإمام الحسين، هنا الإمام الحسين عليه السلام انتفض ورفض البيع ليزيد، وبدأت 6 أشهر من حياة الإمام الحسين عليه السلام رافضا إلى هذا الاضطهاد ومقاوما له. فخرج من المدينة إلى مكة، وذلك في شهر رجب أوائل شهر شعبان في سنة 60 للهجرة، وبقي هناك ما يقارب ال4 أشهر حتى انتشر بين المسلمين تواجد الإمام الحسين عليه السلام وأنه رافض للبيعة إلى يزيد، وبدأت تصله الرسائل من العراق وخاصة من الكوفة تطلب منه أن يتجه إلى العراق. وفعلا عندما دخل موسم الحج وبدأت الجماعات من المسلمين تتوافد إلى الحج، وألقى الكثير من الخطب على المسلمين، إلا أنه عرف بأن يزيد وأعوانه يريدون قتله في مكة، فخرج حفاظا على حرمة هذه البقعة الطاهرة واتجه إلى العراق. وقبل أن يخرج جمع المسلمين وأخبرهم بأنه سوف يرحل ويترك أداء فريضة الحج، وأنه وطلب العون منهم في سبيل الحفاظ على الإسلام وأهداف الدين، وأخبرهم بأنه سوف يقتل في هذا الطريق. سيد العلامة ينقل بعض خطب الإمام الحسين عليه السلام في مكة، وخطبه في الطريق، وخطبه في يوم العاشر، وتعتبر خطب مهمة. ولكن ما يهمنا هنا، لأن هذه الخطب كثيرا تنقل في المنابر، فترجعون إن شاء الله تقرؤونها في الكتاب، ولكن ما يهمنا هنا الالتفات إلى أن الإمام الحسن سكت 10 سنوات بعد الصلح، وكانت خلافة الظاهرية يعني على العرش كانت 6 أشهر. أيضا الإمام الحسين عليه السلام كان 10 سنوات يتحمل الاضطهاد وصبر، ولذلك لاحظوا الآية القرآنية ما تقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذا الصبر جزء أساسي أيضا في هداية الأئمة عليهم السلام. ومارس الإمام الحسن الصبر وتحمل الأذى كما مارسه الإمام الحسين إلى أن جاء الوقت الذي يجب فيها أن ينهض، وكانت هي 6 أشهر الأخيرة في حياة الإمام الحسين عليه السلام، حيث لم يرضخ إلى حكم يزيد يوم واحد. إلا أنه في زمن معاوية لم يكن هناك مجال إلى القيام لأسباب كثيرة، لأقل كان معاوية يلتزم بظاهر الدين، وكان يعرف بمؤمن المسلمين، وكان يعرف بأنه كاتب الوحي وخال المؤمنين وما إلى ذلك من ألقاب عرف بها معاوية، على خلاف يزيد الذي عرف بالفسق والفجور، ولا يمكن للإمام أن يقبل بولايته ولا يوم واحد. ثم ينتقل السيد العلامة إلى الإمام الرابع، وهو الإمام السجاد عليه السلام، الملقب علي بن الحسين، الملقب بزين العابدين. هذا الإمام هو الولد الوحيد الذي بقي للإمام الحسين عليه السلام بعد واقعة كربلاء، حيث استشهد أخوته، 3 من أخوته، يعني جميع أخوته 3 في هذه الواقعة، و شهد الواقعة ولكنه لم يشارك فيها لمرضه، أو يقال أنه شارك ومرض فيها ولم يكن قادرا على حمل السلاح، فحمل مع الأسرى إلى الشام. وبعد الأسر رجع إلى المدينة وركز اهتمامه على الخواص مثل أبي حمزة الثمالي وأبي خالد الكابولي، وهؤلاء انتشرت من خلالهم الثقافة الشيعية وظهرت ثمارها في عهد الخليفة أو الإمام الخامس، الإمام الباقر عليه السلام. ما بقي من الإمام السجاد عليه السلام ما يعرف بالصحيفة السجادية، والتي تحتوي على 57 دعاء وعرفت بزبور آل محمد. مدة خلافته أيضا ومدة إمامته كانت 35 عام، حتى جث إليه السم على يد الوليد بن عبد الملك، واستشهد سنة 95 للهجرة. ثم يأتي بعده الإمام الخامس، الإمام الباقر عليه السلام. نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى محمد.